والآن يتفضل السيد العضو الدكتور أحمد سعيد بعرض مبررات وأسباب التعديل المقترح.
نستأذن بس النص يا رئيس، نص التعديل تاني بس عشان
نشوف. نص التعديل مش معاك؟
عايز اقول
أستاذ،
انا كنت متخيل ان الامانه
عامه، انت حضرتك بتقول
يمنح كل
مصاب من مصابي هذه الثوره مبلغا ماليا لا يقل عن 30,000 جنيه ولا يزيد على 50,000 جنيه بحسب نسبه العجز لديه مع مراعاه خصم ما سبق صرفه. تفضل.
شكرا سياده الرئيس.
والمبررات،
المبررات عندي ان قرارات رئيس المجلس، قرار رئيس المجلس العام للقوات المسلحه رقم 128 ل 2011، قال في هذا القرار يختص الصندوق بحصر ضحايا ثورة 25 يناير وإعداد قاعدة بيانات لهم وإعداد العلاج المناسب، فهو هنا يتحدث عن المصابين. قرار 1003 لسنة 2011 15,000 جنيه لكل مصاب لديه نسبة عجز و5000 جنيه ليس لديه نسبة عجز، فهو هنا يتحدث عن المصابين. أنا بس بتساءل لماذا أول قانون زي ما سيادة المقرر قال، اول قانون سنة 2012 يطلع قانون رقم 1 هنتكلم فيه عن شهداء الثورة من غير ما نذكر مصابي الثورة. فاحنا هنا لما ابتدينا نتكلم عن شهداء الثورة كان ماشي معاه مع قرارات رئيس المجلس بالتساوي المصابين، فكده في القانون ده بس يعني للمنطق والانسانية وكل شيء لابد ان يشمل مصابي الثورة مع الشهداء. وشكرا سيادة الرئيس.
سيد المقرر تفضل.
هو انا تحدثت المره اللي فاتت ليه اللجنه خطه الموازنه تطرقت لهذا الموضوع بالذات لسببين. السبب الاول ان في خلل كبير قوي في حاله الشهداء واسرهم بالتحديد. السبب الثاني ان هذا كان طلب المجلس مباشره، الساده اعضاء المجلس طلبوا هذا المبلغ مباشره، رفع القيمه من 30 الى 100، وده اللي ادى ان لجنه خطه الموازنه تتصدى لهذا الموضوع الهام. وتتم لهذا وضعنا نص القرارات اللي صدرت في المجلس الاعلى ورئيس مجلس الوزراء بالتعامل مع الملف ككل، واللجنه ناقشت ووجدت ان موضوع المصابين مستوفي، لان المصاب ده ممكن تبدا من رشايه يعني ما تاخد علاج نص دقيقتين. انا طبعا استاذنك بس انا لا اقلل ابدا من جهد المصابين ولا عظم تضحياتهم، لكن الموضوع المصابين واسع، باب واسع جدا متفاوت جدا من وجهه نظرنا ان تم استيفائه بالقرارات اللي صدرت سواء المجلس الاعلى او من مجلس الوزراء. ده كان وجهه النظر، وفي النهايه الامر للمجلس.
حسين محمد ابراهيم.
لا امكن عن مصابين وخلاص طالب
وخلاص.
لا انا ما بنتكلمش على طلبه المصابين او العمال المصابين، انا بنتكلم على المصابين بس.
شكرا سياده الرئيس. يعني تقديرنا طبعا لكل مصابي ثوره 25 يناير، واحنا نامل ان احنا نقدر نعوض ونرفع التعويض لكل مصابي ثوره 25 يناير، لكن انا امل من المجلس ان احنا ننهي النهارده الموافقه النهائيه. مش معنى كده ان احنا نترك المصابين، لكن المصابين نتعمل لهم مشروع قانون ايضا، لكن خلينا الخطوة الأولانية اللي الحكومة أصبحت الآن ملزمة بتدبير الاعتمادات عشان نرفع هذا الأمر. مش عايز أخش تاني في دهاليز إن الحكومة مش جاهزة في التدبير، يبقى إحنا النهاردة خلصنا عشان نلزم الحكومة إن الشهداء يرتفع مبلغ التعويض، ونتقدم باقتراح تاني عشان المصابين. فأنا عشان ما نربطش دي بديت ونعطل الشهداء، أنا بقول عشان ما نعطلش أهالي الشهداء اللي في ناس منهم في أمس الحاجة لكل جنيه النهاردة، بنقول ننهي الأمر ده النهاردة والحكومة تصبح ملزمة بتدبير هذه الموارد، ونقدم اقتراح بمشروع قانون تاني للمصابين نرفع فيه. فأنا عشان ما عطلش الشهداء بقول نقر النهاردة المشروع بصفة نهائية. شكرا سيادة الرئيس.
أحمد سعيد.
فندم اذا كان الشهداء محتاجين وفي امس الحاجه المصابين في امس الحاجه كمان المصابين اذا كنا احنا بنعمل تعميم على المصابين وهيبقى في مشكله ان احنا نحدد المصابين ففي مشكله ان احنا نحدد الشهداء وانا طلبت بالكلمه السابقه من هو الشهيد لابد من تعريف الشهيد هل هو 25 و 28 يناير ماسبيرو محمد محمود مجلس الوزراء لغايه بورسعيد فاحنا عندنا المشكله دي في الحالتين اما بالنسبه للمصاب فانا بتكلم عن المصاب الذي اصيب بعاء مستديمه وحصل له عجز يعني من السهل ان احنا نقدر نحدده بس مش ممكن ان احنا نمشي في كل قرارات المجلس الاعلى اللي كان بيصدر القرارات لوحده فتره من الفترات قبل المجلس ونقول دلوقتي حالا هنفصل بقى ما بين المصابين والشهداء وزي ما الشهداء محتاجين المصابين محتاجين اكتر منهم لانهم عايشين على وش الارض شكرا يا سيادتك
النائب المحترم البدري فرغالي
بسم الله الرحمن الرحيم رئيس الاستعجال في تسمية الشهداء فقط هيحدث ارتباك لان المصابين لهم حقوق ولهم نسب عجز وهناك حقوق واجبة فهل يمكن ان نشرع قانون منقوص لاننا نتحدث عن الشهداء والمصابين انا مع ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدالة صحيح عاوزين نخلص من الناس دي تاخد حقوقها ولكن حقوق الاخرين ايضا تصبح واجبة اما ان نؤخر الموضوع ونقدم ملحق للقانون وانها لا يجوز فانني مع الاستعجال الان بان احنا نعدل المادة لنضيف اليها المصابين واذا كنتم مفكرين المالية والحدود المالية ده كل الموضوع لا يزيد عن 10 مليون جنيه ولا 15 مليون جنيه ده عدد المستشارين في وزارة بيقضوهم احنا مع تعديل المادة واضافة المصابين وشكرا
النائب المحترم عمرو حمزاوي
اشكر السيد الرئيس السادة النواب الزملاء السيد الرئيس القرارات الصادرة سابقا كما اشار الزميل احمد سعيد فيما خاص مسألة الشهداء والمصابين جرت على الربط بين الامرين وبالتالي اعتقد في هذا المجلس المنتخب في مجلس شعب الثورة اعتقد الفصل بين الامرين رغم تفاهمي لموقف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة انا اعتقد هذا الفصل سيرسي لقاعدة سيساء فهمها لدى الرأي العام وسترتب توترات إضافية نحن في غنى عنها وبالتالي دعوتي لأن هناك العديد ممن تذمروا بعد المناقشة التي جرت الأسبوع الماضي من بين مصابي الثورة وتواصلوا مع أكثر من نواب البرلمان المحترم من نواب مجلس الشعب المحترم دعوتي هي إلى الربط بين تعويض ذوي الشهداء ورثة الشهداء وبين تعويض المصابين في حالتين الإصابة التي نتج عنها عجز دائم أو عجز جزئي مع تقدير النسب بصورة لا تعجز الموازنة العامة ولا تعجز الحكومة أشكر السيد الرئيس
الموافق على قفل باب المناقشة في هذه المادة تفضل برفع يده لسه هناخد القرار بعد شوية والآن يتفضل السيد عباس محمد عباس بعرض مبررات وأسباب التعديل المقترح بإضافة مادة ثانية إلى الاقتراح بمشروع قانون
كنا سيادة الرئيس
فين عباس
يا رئيس
تفضل
بالطبع هذا مشروع هذا القانون يعني بادرة من المجلس للشهداء وكل من شارك في ثورة 25 يناير أن مجلس الثورة سوف يأتي بحقوق الشهداء والحق الأصيل وهو القصاص من قتلة الشهداء أما بالنسبة لإضافة هذه المادة التي تنص على صرف مبلغ مالي لكل مصاب من مصابين ثورة 25 يناير بإصابة العجز الكلي المبرر لذلك أن المصاب بإصابة العجز الكلي ما هو إلا شهيد يعذب هو وأهله على الأرض الحكومة على حسب التقرير اللي قدمتها ما صرفتش أكثر من 15,000 جنيه سيادة المقرر في الجلسة الماضية بين ان اتصرف شقة لكل مصاب بإصابة العجز الكلي وكذلك تم لأسر الشهداء تم صرف مبلغ 30,000 جنيه وتم تسليم شقة لهم من قبل المحافظة وتعيين احدى الاقارب في الشركات او مثل ذلك فمن باب اولى المصاب بإصابة العجز الكلي الذي يتعذب كل يوم وفي كل ساعة هو واهله بهذه الاصابة التي اصيب بها من أجل يعني إعلاء كلمة الله عز وجل ومن أجل الحرية لهذا الشعب. وأقل ما يقدمه المجلس الموقر، أناشد أعضاء المجلس الموقر باسم حزب النور أن يعني أن يوافق المجلس الموقر على إضافة هذه المادة، تفهما يعني من مجلس الثورة لهذه الحالة محدودة العدد، وهي ليس يعني فيها معضلة في الميزانية. لو تحدثنا عن المصابين يعني غير هذه الإصابة، فنرجو الموافقة على هذه المادة، وشكرا سيادة الرئيس.
سيد المقرر،
هو الموضوع ده احنا أثرناه أيضا المرة اللي فاتت، وجدنا الأمور اللي يمكن حصرها بدقة وتعرفها بسهولة ودقة، هو العجز الكلي والشهيد. فالشهيد لسببين: ان التعويض ضئيل جدا بأي حال، ما لا يتناسب مع حجم التضحية، إضافة لطلب المجلس فتصدت اللجنة لهذا الموضوع. أما عندما بحثنا موضوع المصابين، أنا رديت عليه هو موضوع باب واسع، ومن وجهة نظرنا أن تم استيفاؤه من خلال القرارات التي صدرت. تبقى قضية المصاب بالعجز الكلي، ولا شك ده تحفة عظيمة جدا وألمه كبير جدا، ويصاب أهله معه. ووجدنا أيضا أن هذا الأمر تم تعويضه بمصاريف العلاج بالكامل ومعاش وشقة. فكان تقدير اللجنة أن هذا كافي، وتصدنا فقط لموضوع الشهيد وأطفة الشهيد. وفي النهاية الأمر كما قلت الأمر المجلس، أمر المجلس الموقر هو المعني بسلطة التشريع، وليس عندي مانع أن يضاف هذه المادة بالتحديد لمصاب العجز الكلي. الأمر في النهاية إليكم.
شكرا.
الأمر قضية العجز الكلي محددة وواضحة ومحصورة، واللجان بتستطيع نتحدث فيها، اللجان الطبية بتحددها بشكل دقيق واضح يمكن حصره. وحتى من ناحية المالية اعتقد ان هو مبلغ يعني العدد ضئيل جدا اصلا.
انا فعلا بتفق مع سيادة المقرر في هذا الامر، ان العدد قليل والمبلغ ضئيل، ولكن يعني المصاريف التي تنفق على مصاب العجز الكلي مصاريف شديدة، يكفي مصاريف الحفاضات وما تقدمه الدولة من علاج لمصاب العجز الكلي، يعني ما هو الا زيادة لمرضه، لاننا نعلم ما هي يعني الكفاءة الطبية في مستشفيات الدولة. انا عندي في محافظة السويس مصاب بعجز كلي، يعني نسأل الله العفو والعافية ونسأل الشفاء. فرجاء يعني نناشد المجلس الموقر بإضافة هذه المادة، وشكرا سيادة الرئيس.
حسين إبراهيم.
شكرا سيادة الرئيس. احنا نأمل ان احنا نعوض كل المصابين، وده واجب علينا ان احنا نعوض كل المصابين. واحنا لما كنا بنقول ان احنا عايزين موافقة نهائية، مش معنى كده ان احنا نؤجل قضية المصابين كل المصابين، لكن انا اتصور ان قضية العجز الكلي الحكومة لابد انها تدبر موارد، زي ما هتدبر الموارد للشهداء تدبر الموارد لأصحاب العجز الكلي، ويبقى بقية المصابين مسؤولية لنا كلنا ان احنا نتقدم لهم باقتراح بمشروع قانون عشان نعوضهم ايضا. فانا اقترح سيادة الرئيس على المجلس الموقر ان احنا الشهداء والمصابين بالعجز الكلي يخشوا في هذا القانون، ويبقى باقي علينا ان احنا بقية المصابين ان احنا ازاي نرفع التعويض بتاعه. شكرا سيادة الرئيس.
شكرا. الموافق بن حضر الوزير حكومة، تفضل.
شكرا يا فندم. يعني احنا مقدمين تماما اوضاع السادة المصابين، برضو المفروض نحن نراعيهم. نحن بالنسبة للمصابين بالعجز الكلي لابد ان نحددهم بداية تحديدا دقيقا. ما ورد
هي قضية طبية،
هذه القضية الطبية لابد ان تحدد تحديدا دقيقا. ما ورد من الكوميسيونات الطبية يقولك ده مصاب بعجز، ده مصاب بإصابة عادية، ولكن ليس محدد. مطلوب أن نحدد من هو مصاب بعجز كلي لننظر إليه، وأطمع أن احنا ننظر إليه منفردا بعيدا عن هذا. نحن اتخذنا قرارا بالنسبة للشهداء، وفي حدود الشهداء بتوع الثورة 775 واحد، أعيد وأكرر أنهم 775 واحد، ده اللي احنا ملتزمين به. أما إذا خدنا المصابين على وجه العموم، نحن لدينا حوالي 5000 مصاب، مطلوب ان انا عشان ارفع الى 30 او 50 الف حسب اسير او ارفع الى معاش شهيد مطلوب مني اكثر من 300 و400 مليون جنيه. شكرا سيادة الرئيس.
هل اذنت لك بالحديث يا مصطفى؟ هل اذنت لك بالحديث سيادة المقرر؟ المقرر لا، ما لازم تتعلم تمسك اعصابك.
هو برضو اذكر بما قلته في الجلسات السابقة وقلت الآن، أنا قضية المصابين ده أمر واسع جدا والاختلاف بينهم واسع تماما، ومن وجهة نظرنا أن الأمر مصابهم أو عطائهم أمر مقدر، وأن القرارات من وجهة نظر اللجنة ومن وجهة نظر المجلس المرة اللي فاتت أن هذا كافي. قضية رقابتنا على التنفيذ هذا أمر دورنا كنواب. أتبقى قضيتين شديدات الوضوح، قضية الشهداء كلام واضح جدا، الراجل فقد حياته ما فيهاش لبس يعني، ووجدنا أن المجلس طلب زيادة لتستجيب الحكومة، وأن الأمر واضح تماما، وأن التعويض ضئيل جدا فتصدينا ليه. وتحدثنا المرة الفاتحة على قضية المصاب بالعجز الكلي، وميزة هذا الأمر أنه يمكن تحديده بوضوح، وأعتقد الإخوة الأطباء المتخصصين يستطيعوا أن يفيدوا حسب معلومات العامة أن هذا أمر واضح جدا، ولجان اللجان المعنية بتحدده بوضوح، لا مجال فيه لللبس. العجز الكلي آثاره الطبية أو الأدلة عليه أمر شديد الوضوح، ولذلك إحنا لما جينا نناقشه على وجه التحديد في اللجنة كان تقديرنا مع وضوحه الشديد واعتقادنا أنه ممكن يكون عدد قليل جدا أن التعويض كافي، شقة ومعاش ومصاريف علاج والعلاج نفسه. وعلى أي حال بقوله إذا رأيتم حضراتكم التصدي لهذا الموضوع وإضافته كمادة لهذا الأمر، اعتقد الامر يعني ما لا يمكن ان احد يعني يجادل في جرم او يعني في صعوبة التضحية والالم وشدة الالم اللي يعاني مصابي العجز الكلي. وبقول السيد وزير المالية انا متخيل لاول وهلة ان الموضوع ضئيل جدا جدا جدا، يعني عشان بس معالي الوزير.
والمحمد البلتايد.
السيد الرئيس، السادة الزملاء الأعضاء، أنا أختلف تماما مع المقرر في أن تم استيفاء، لا أختلف في أن المصابين قد استوفوا حقوقهم، هذه حقيقة غير قائمة على الأرض. لكن القضية المطروحة الآن هو أن ننتهي من ما تم التوافق عليه مع وزارة المالية وتم تدبير موارده وهو قضية الشهداء، ثم ندخل مباشرة لدراسة ملف المصابين، وفي المصابين من هو أكثر ألما وأسرته أكثر معاناة من الشهداء، ويصح أن نقول أنهم يعني شهداء لا زالوا يعذبون هم وأهليهم حتى هذه اللحظة بواقع كل مرارة وألم، سواء في حقوقهم العلاجية أو أوضاعهم المعيشية أو الاجتماعية. وبالتالي هذه قضية من الواجب على المجلس أن يتصدى لها. لكن المطروح الآن، هل نستطيع أن نحصر هذه الأعداد المصابة على وجه التحديد وأن نتفق مع وزارة المالية على تدبير هذه الموارد، فبالتالي حنعطل قضية الشهداء، أن ننتهي من قضية الشهداء الآن والتي تم تدبير مواردها، ثم ندخل مباشرة لدراسة كاملة تحدد الأوصاف والأعداد وتدبير الموارد حتى يأخذ كل مصاب حقه؟ هذا واجب علينا في المجلس. شكرا سيد الرئيس.
مقرر تفضل. انت اللي عايز تتكلم.
هو انا بس
ممكن اختلف معاك، مفيش مشكله.
مفيش اختلاف، مش مختلف مع الدكتور البتاجي في ان هم خدوا حقوق مش حقوقهم. احنا تكلمنا ان ما هو صادر من قرارات ممكن يكون كافي، اما ان هو قرارات تم تنفيذها انا ما عنديش دليل على هذا، وهذا قيد الرقابه وقيد المتابعه. فانا ما انا مش مختلف مع حضرتك في جانب ومتفق مع حضرتك في جانب، لكن يتبقى القضية اللي أنا من وجهة نظري ومعلوماتي العامة، أنا مش طبيب ولا متخصص، إن هذه القضية بالتحديد قضية مصاب العجز الكلي قضية يمكن تحديدها بوضوح ودقة وحصرها بحيث يسهل ان احنا ندرجها في التشريع في هذه المرة ونخرج بها مع الشهداء جملة واحدة. فاذا كان من اخو الاطباء من يساعدني فيما اقوله انا اكيد هبقى سعيد جدا.
حلم الجزار فضل حق. هو بيقعدين نسمع الاطباء وبعدين مصطفى جينا ونقفل المناقشة عايزين نخلص.
شكرا سيادة الرئيس. هناك ثلاثة اصناف الان معروضة: الشهيد والعجز الكلي والعجز الجزئي او المصاب. الشهيد امره واضح وعدده محدود ومعروف، كذلك العجز الكلي سهل تحديده كناحية طبية وحصره كناحية عددية. فأرجو أن تضم مادة للعجز الكلي الآن مع الشهداء، ثم نأخذ أجلا واضحا في خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع الأكثر، لأن نسب العجز المنبثق عن الإصابات ممكن تحديدها وتبويبها، ودي هذه تأخذ وقتا صحيح، لكن لا نؤخر حق العجز الكلي بحجة المصابين الذين يحتاجون إلى جدولة. لكن أيضا هذه الجدولة نؤجلها فقط لأجل محدود من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. نقدم الاقتراح إلى لجنة الشكاوى ثم إلى لجنة خطة الموازنة لكي تأتي إلينا بقانون خاص بهؤلاء. وشكرا.
مصطفى الجندي.
شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. وآسف لأن انفعلت، ولكن هذا الانفعال حقيقي سببه ان احنا بنتكلم على كيفية تدبير الموارد في الوقت اللي بعد الثورة. على طول خرج علينا المجلس الاعلى للقوات المسلحة مشكورا واعلن انه حاطط 100 مليون جنيه في حساب للشهداء.
ملوش علاقة بالموضوع ده.
دي نقطة. والنقطة التانية فتحوا كمان حساب اخر للتبرع للشهداء والمصابين. نمرة ثلاثة رئيس، ان في سيدة جليلة وانا احب اذكر اسمها هنا، اسمها هبة السويدي. هذه السيدة التي لا يذكر اسمها قامت بمعالجة الكثيرين من المصابين بتوع الثورة. يا رئيس انا عايز اعرف فين 100 مليون بتاعة المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وفين الفلوس اللي هي تم التبرع بيها، وحتى هذه الفلوس يمكن
ده مش في الموضوع. احنا في التعديل يا مصطفى
ندرك الجميع.
احنا في المداولة في التعديل مش في القصة.
قانون ولا قانونين
هتكلمنا
يعني نعمل المصابين لوحديهم
تمام. فكرة واضحة. الموافق من حضراتكم على اقفال باب المناقشة يتفضل بالرفع يده. الموافق من حضراتكم على التعديلين الواردين على المادة الأولى من مواد الاقتراح بمشروع القانون يتفضل برفع يده. المادة تعديل واحد. شكرا. أسف. أقلية مفيش. الموافق من حضراتكم على التعديل الأخير.
هو التعديل
في التعديل الأول. حاضر يا سيدي. المادة موجودة. احنا الأول حنتلو المادة في مضمونها قبل اخذ الموافقة النهائية. ما التعديل ما وافقتش عليه اصلا. انتوا ما وافقتوش على التعديل، بعد هنقرا المادة وناخذ الموافقة النهائية. الموافق من حضراتكم على التعديل الاخير المقترح بإضافة مادة ثانية الى مواد الاقتراح بمشروع قانون يتفضل برفع يده. اقلية.
لحظة يا رئيس. لا استاذ المسل التعديل
الاخير هو التعديل الاخير اللي هو اضافة مادة للمصابين بتاع عباس محمد عباس.
لا هو لا تعديل عباس محمد عباس بيتكلم على العجز الكلي فقط.
ايوه اضافة مادة جديدة. اضافة مادة ثانية عن العجز الكلي
فقط.
خلاص موافق. طيب نجيب المادة الأولى ثاني، نقرأ المادة الأولى والمادة الثانية.
أستاذنا رئيس احنا
اقرأ المادة الأولى يا سيادة المقدم. اقرأ المادة الأولى.
المادة الأولى يصرف لورثة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير مبلغ 100,000 جنيه، يصرف دفعة واحدة ويوزع على الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم سبق صرف. هو أما أن احنا دخلنا في المداولة يا رئيس يوزع ويصرف كانت قبل كده توزع.
المادة يصرف ورثة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير مبلغ مالي قدره 100,000 جنيه تصرف دفعة واحدة توزع على الأنصبة الشرعية لمستحقي الأنصبة الشرعية مع مراعاة خصم ما سبق صرفه.
السادس يا رئيس والنص اللي اتوافق عليه المرة اللي فاتت
هو ده اللي عندي.
يصرف لورثة كل شهيد من شهداء ثورة 25 يناير مبلغ 100,000 جنيه تصرف ده اللي اتوافق عليه المرة اللي فاتت دفعة واحدة وتوزع على الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية لكل منهم مع مراعاة خصم ما سبق صرفه.
هي هي دي.
ده النص اللي اتوافق عليه المرة اللي فاتت كده بالظبط.
الموافق على نص المادة الأولى كما ذكرها المقرر يتفضل برفع يده. وافق المجلس. المادة الثانية.
المادة الثانية.
مادة مضافة يصرف لكل مصاب من مصابين ثورة 25 يناير بإصابة العجز الكلي مبلغا ماليا قدره 100,000 جنيه وعلى أن ويخصم ما تم صرفه من قبل. الموافق على المادة بصيغتها. هي المادة اللي عرضتها زميلكم. أما وافقتوا على إيه؟ مش أنتوا رفعتوا ايديكم دلوقتي بالموافقة؟ أنا بقول لكم النص اللي أنتوا وافقتوا عليه.
أيوة يا فندم هو ده.
النص المقدم في إعادة المداولة بإضافة مادة تانية. اسمعوا اسمعوا بس عشان تعرفوا هتوافقوا على إيه.
أعيدوا تاني.
اسمعوا وركزوا. أيوة حبيبي. علشان تشوفوا هتوافقوا على ايه. حاضر شايف الحكومة يا سيدي بس اقول النص عشان الحكومة تقول لعني. شايف انا الحكومة
اقول يا رئيس
النائب المحترم عباس محمد عباس قدم طلب موقع عليه من 20 عضو بيطلب فيه اضافة مادة تانية الى الاقتراح بمشروع قانون نصها التالي يصرف لكل مصاب من مصابي ثورة 25 يناير بإصابة العجز الكلي مبلغا ماليا قدره 100,000 جنيه مصري ويخصم ما تم صرفه من قبل. ده النص. هل توافقون حضراتكم على ذلك؟
أستاذ يا رئيس
الحكومة. الحكومة تفضل.
زي ما قلت لحضرتك قبل كده قلت لحضراتكم احنا لا اعتراض على ان المصابين لابد ان احنا نعوضهم، لكن ما اقدرش اخذ قرار يا فندم من وجهة نظري دون ان اعلم عدد هؤلاء المصابين ودون ان ترد الينا تقارير طبيه من كوميسيون طبي يحدد هؤلاء المصابين بعجز كلي. التقارير التي وردت لوزاره الماليه تقارير غير واضحه، واذا نظرت الى من صرفت اليه من مبالغ حتى وان كانت ضئيله لا يمكن ان تعتقد سيادتك انهم مصابين بعجز كلي بحال من الاحوال. انا اطلب تاجيل هذا النص الى حين في مرحله اخرى.
المقرر
فيها المصابين بعجز كلي سأدرسه.
شكرا. المقرر
هو يا رئيس صدر قرار المجلس، يعني المجلس اصدر قرارا. احنا بنتكلم المرحله الان في الصياغه، لكن مجلس اصدر قرارا حول هذا الموضوع.
ايوه من حق الحكومه تتكلم يا سيدي، مش دي لها تدابير ماليه؟ من حق الحكومه تتكلم تعترض علينا
قبل القرار.
الحكومه بيقول لك عايز الحصر
قبل صدور قرار المجلس مش بعد صدور قرار المجلس. لا
سيدي الوزير
صدر قرار المجلس.
الحكومه اتفضل.
حضرتك انا كل الاحترام والتقدير لاراء سيادتك، لكن ما تفاجئنيش وانا قاعد في الجلسه تقول لي عبء اضافي وتدخل لي ماذا فيها عبء مالي. انا لا اعلمه. انا كل اللي بطلبه من سعادتك نرجئ هذا اللي درسته في مرحله الاخرى. سيادتك
مقرر اتفضل. حاضر
يعني انا
حاضر مقرر.
احنا في نفس الموضوع في نفس الاطار، وانا متخيل ان العدد قليل جدا حتى لو كان كثيرا. هذا الموضوع
متخيل.
يستاهل منا كل صور الدعم. انا عايز اقول بس انا عندنا بند الدعم في الباب المصروفات في الموازنة العامة 157 مليار جنيه. مش معقول يعني 157 مليار جنيه بند الدعم. فهذا يعني التعلل ليه ما قرره المجلس من صرف هذا المبلغ الى مصاب العجز الكلي بتدبير الموارد امر غير معقول. 157 مليار يعني مش ما زال حتى هذه اللحظة موظفين من موظفي الدولة بيتقاضوا مليون جنيه في الشهر. ما زال القانون اللي صدر للحد الادنى والاعلى للاجور صدر يوم 28 ديسمبر 2011 لحد يوم الخميس اللي فات ما كانش صادر القواعد التنفيذية له، مع ان كان نص بالقانون. شو قد ايه مئات الملايين، مئات الملايين بل الاف الملايين هتضيع على الدولة من عدم تطبيق هذا القانون او تأخير من تطبيقه. فمعذرة التعلم بعدم تدبير فرصة تدبير اعتمادات لهذا لبند مصاب العجز الكلي اعتقد ان هو لا يريح الرأي العام ولا يرضي المجلس ولا من خارج المجلس.
سعد عبود، سعد عبود احنا بنناقش من الاول تاني. سعد عبود اتفضل.
يا رئيس الحكومة اللي مش قادرة،
لا تتحدث بدون اذن،
الحكومة اللي مش قادرة تكبر خاطر 770 شهيد و2000 لا يتعدى الذين سيحصلون طبقا للتقارير الطبية الشرعية عجز من 1% لغاية 100% اكثر من 2000 من 5000. الحكومة اللي عجزة انها تكبر خاطر هؤلاء كيف يمكنها ان تكبر خاطر الشعب المصري اللي النظام السابق جعلوا في هذه الحالة التي يرسلها. الموازنة العامة والانفاق غير الضروري الموجود في كل المصالح الدولة لو 1% منه بس هيكبر، 0.5% بلاش 1% هيكبر امثال هؤلاء وقدهم 10 مرات. يا رئيس انا ارى ان الشهداء والذين نالوا عجزا كليا لانهم اسوأ حالا من الذين تشهدوا والذين نالوا عجزا جزئيا ايضا يجب ان يكبر الجميع. وانا في تصوري لو تم تدبير هذه النفقات من خلال الانفاق غير الضرورة الذي يتم صرفه اعتقد سنواجه هذه المشكلة ونحلها. وشكرا.
ابراهيم عماش.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيادة الرئيس، معالي الوزير المحترم بيقول انا معرفش هم كام. اذا كان السيد الوزير صرف لهم تعويضهم كمصابين عجز كل قبل كده ومعلومين زي ما صرف للشهداء 30,000 جنيه، صرف لهم برضه ويعلمهم جيدا ويعلم عددهم جيدا. المطلوب دلوقتي ان الحكومة مشكورة توافق زي ما وضح الاخ مقرر اللجنة على ضم هذه المادة التانية، لان النهاردة المصاب بالعجز الكلي اصعب حالا من الشهيد لانه دي في الليل.
الحكومة
ابراهيم بيه سيادتك بتقول ان انا على علم بنسبة العجز، اطلع سيادتك بدايتها على التقارير التي وردت من الكوميسيون الطبية وستجد ان الامور ليست واضحة بهذا الموضوع. انا كل اللي طلبته ان يتحدث ان هم مصابين بالعجز كلي عشان نقدر نعرف عددهم ونحدد تكاليفهم. لا تفاجئني في الجلسة بطلب اعباء مالية. يا الرئيس، اذا كانت هذه الماده ستضاف فلابد ان ينص فيها على ان يرد من الكوميسيون الطبي مجددا من هم المصابين بعجز الكلي من شهداء ثوره 25 يناير.
شكرا يا رئيس.
المقرر.
هو المصابين العجز الكلي تم حصرهم وانتهى منهم، ما هوش قضيه جديده، الامر انتهى تماما، الاعداد انتهت تماما ومعروفين واتصرف لهم ومعروفين. وقضية العجز الكلي زي شهيد كده زي ما قال الدكتور اخوة الدكاترة تحدد على وجه اليقين، ما فيهاش جدال للتلاعب او يعني فرصة للتلاعب او اختلاف الاراء. انا بتكلمش على العجز الجزئي بدرجاته، كلمة العجز الكلي انا بعض السادة النواب فين الاخ عزب بيقولي دول 24 واحد.
دكتور احمد عطل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس، نحن بصدد اصدار قانون ولسنا بصدد دفع المبلغ التعويضي الان. على الحكومة ان تبحث هي بطريقتها عن انواع العجز حتى تثبت العجز لكل من الجزئي، ولكن كثرة عدد المستحقين لهذا الحق، طالما انه حق ونحن في مجلس حق، كثرة عدد المستحقين ايا كان هو لا يجعلنا نتباطأ ابدا في اعطائهم هذا الحق حتى لو كانوا مليون واحد، وصاحب الحق اولى من اي حد بمال الدولة. شكرا لسعادتك.
دكتورة هدى غنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الرئيس، سادة الأعضاء، كلنا نقدر المشاعر الموجودة داخل جميع الأعضاء بالنسبة للشهداء أو بالنسبة لمصابي الثورة جميعا، سواء مصاب بإصابة كلية أو إصابة بسيطة حتى وإن كانت طفيفة، لكن أنا بقول شهداء ثورة 25 يناير ذويهم إذا أراد أحدهم أن يرى ابنه أو ابنته لن يراه، وإذا كان الأهل يتألمون من المصاب العجز الكلي نحن نقدر هذا تماما، ولكن دعونا نتفق الآن بأن ننتهي من القانون الأول الخاص بذوي الشهداء حتى نستشعر أن هؤلاء الناس قد استقرت في قلوبهم نوع من الرحمة، نوع من الاطمئنان بأنهم يأخذون بعض حقوقهم التي لم توفيهم شهيدهم. النقطة الثانية، المصاب العجز الكلي والمصاب العجز البسيط نريد أن نقف معهم وقفة شاملة، نأخذ المصاب بالكامل، ندرس الموضوع بصورة أوضح جلية بحيث أن احنا نستقر الآن، لا نؤجل قرار ذوي الشهداء الآن، سوف يتأجل يوم وأسبوع واثنين وثلاثة حتى نتفق. نتفق بأن ترجع إلى اللجنة وأن يعد مشروع بقانون للمصابين كلهم مرة واحدة، وشكرا.
خلاص بقى اسف المقرر، خلاص انا عايز اخلص المشروع بقانون. اتفضل.
انا اخش في التعديلات المجلس
اخر. مفيش تعديلات ولا حاجه دلوقتي. لا. ما عنديش تعديلات، انا عندي ماده ثانيه هقراها عليكم عشان ناخد الموافقه النهائيه.
هي الماده الثانيه فيها بعض الصياغات لضبطها.
الصياغه اللي عندي اهي، يصرف لكل مصاب من مصابين ثوره 25 يناير باصابه العجز الكلي مبلغا ماليا قدره 100,000 جنيه مصري على ان يخصم ما تم صرفه من قبل. الموافق على المادة بهذه الصياغة يتفضل برفع يده. في ايه يا سيد المقرر؟ اتفضل قول.
معذره عشان اتفضل. بس نتوافق مع ما سبق.
عايزين نخلص.
فكر دفعة واحدة، يضرب دفعة واحدة مش لل، وإلا الدولة ممكن تصرفه على 20 دفعة. النص المادة لواحد يضرب دفعة واحدة بس، فأنا بضيف الإضافة دي.
يعني يبقى النص كده، يصرف لكل مصاب من مصابي ثورة 25 يناير إصابة العجز الكلي مبلغا ماليا قدره 100,000 جنيه مصري، يصرف دفعة واحدة على أن يخصم ما تم صرفه من قبل. الموافق على هذا النص يتفضل برفع يده. وافق المجلس. الموافق من حضراتكم على الاقتراح بمشروع القانون نهائيا يتفضل برفع يده. إذن أعلن موافقة المجلس نهائيا على الاقتراح بمشروع القانون نهائيا. ترفع الجلسة. تبدأ الجلسة التالية بعد ساعة من الآن.
الشتمة عينك في قلب الحدث.
جهزة هنرجع نحتاج ليها قطع غيار ونفضل نستورد طول عمرنا بملايين الدولارات قطع غيار من اليابان، وزي ما حضراتكم عارفين ان قطع الغيار او المعدات اليابانيه ما بتتلتش، فاحنا مش هنعرف نعملها عندنا في مصر. جزاكم الله خير.
شكرا. عصام عايز توضح حاجه؟ قول.
حكم خان.
ما قلتش، ما قلتش رايي. انا طبعا مش موافق على المنحه، وبعدين هو حط الفرض ان انا كل السلع اللي اجيبها لو هي مواد خام مش من حقي ان انا اعيد تصديرها تاني، ودي مشكله في نفس الوقت. يبقى انا العائد، وبعدين نص في المية من 50% من العائد بالين الياباني بعد 3 سنين لازم احطه في حساب الحكومه المصريه في البنك المركزي عشان المقابل المحلي.
لا شكرا.
شكرا. هتقول حاجة سيادة المقرر؟ اتفضل سيادة المقرر.
مش كل الارباح هي بتشترط نصف المعونة، يعني انا اعطيت منحة 10 مليون، انت تحط من الارباح تحط 5 مليون في حساب المشروع مش في حساب الحكومة الامريكية، بحيث يعاد استثماره في المشروع تاني، والحكومة الامريكية تحط، الحكومة اليابانية تحط قده، يعني المنحة دي مقدمة من الحكومة اليابانية لتعويض ما تم صرفه. اذا حطيت انت 5 مليون، الحكومة اليابانية تحط قدامه 5 ويعاد استثماره مرة اخرى في المشروع.
مظلوم مفيش مشروع اصلا،
مفيش يا فندم حاجه ترجع اليابان.
هو
لا 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 لا
اذا خلاص يا استاذ عصام انت موافقش على الاتفاقيه، خلاص هذا رايك. الموافق على اقفال باب المناقشه يتفضل برفع يده. الموافق على ما انتهى اليه الراي للجنه يتفضل برفع يده. ليتفضل السيد المقرر بتلاوه القرار لاخذ الراي عليه.
ووفقا على الخطابات المتبادلة الموقعة في القاهرة بتاريخ 17/11/2011 بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة مقدمة من الحكومة اليابانية بمبلغ 500 مليون ين ياباني للمساهمة في تعزيز جهود حكومة جمهورية مصر العربية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الموافق على هذا القرار يتفضل برفع يده. إذا وافق المجلس على الاتفاقية. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 85 لسنة 2012 بالموافقة على قرار مجلس محافظتي بنك التنمية الأفريقي رقم 8 لسنة 2010 بشأن التصريح بالزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك وعلى أداة اكتتاب حكومة مصر في الأسهم المخصصة لها في رأس مال البنك بعد زيادته. تفضل سيادة المقرر.
شكرا سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. حيث أحال المجلس بجلسته المعقودة في 13 من فبراير سنة 2012 إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثالث ذكره. عقدت اللجنة الجلسة المشتركة في 19 من فبراير 2012، وحيث أنشأ بنك التنمية الإفريقي عام 1964 كبنك إقليمي متعدد الأطراف ومقره في الوقت الحالي في تونس، وقد بدأ البنك نشاطه اعتبارا من يوليو 66. وبنك التنمية هو إحدى وحدات مجموعة بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلى صندوق التنمية الإفريقي وصندوق نيجيريا الإنمائي. وكانت دول منطقة شمال إفريقيا على مر السنوات الماضية هي الدول التي تحصل على أعلى قيم التمويل من البنك، حيث وصلت نسبة القروض التي حصلت عليها مجموعة دول شمال إفريقيا الجزائر ومصر والمغرب وتونس خلال 5 أعوام إلى تقريبا 31% من إجمالي نشاط البنك. ويبلغ عدد دول أعضاء بالبنك 77 دولة، منهم 53 من إفريقيا، وأيضا دول غير إفريقية 24 دولة. وتعتبر مصر من أول الدول التي وقعت على اتفاقية إنشاء البنك، حيث انضمت العضوية سنة 64. ويقوم البنك المركزي بسداد حصة مصر في رأس مال البنك، وهي تعد جزءا من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي. الزيادة تعد جزء من الاحتياطي النقدي للبنك المركزي. وقد تضمن القرار أن تزاد قيمة الأسهم الجديدة المخصصة لمصر طبقا للزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك بتقريبا 2,471,150,000 وحدة حسابية، وإجمالي هذه الأسهم ومحصلة مجموع الأسهم الناتجة عن جولتين للاكتتاب، وبالتالي تصل نسبة مساهمة مصر في رأس مال البنك إلى نحو 5.39% من إجمالي المساهمات. ووفقا لأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية تكتتب مصر في حوالي 14,503 سهم مدفوعة تبلغ قيمتها 145,030,000 وحدة حسابية، وطبقا لذلك تبلغ التزامات مصر السنوية 18,128,750 وحدة حسابية، وهي تعادل 27 مليون دولار تسدد سنويا لمدة 8 سنوات، وهي تمثل نسبة 6% من قيمة الزيادة العامة و94% تظل تحت الطلب. ويدخل اكتتاب مصر حيز النفاذ بمجرد قيام حكومة جمهورية مصر العربية باختيار بنك التنمية الإفريقي بإقرار التشريعات. رأي اللجنة توافق اللجنة على القرار السابق.
شكرا. والآن يتفضل النائب المحترم عبد الفتاح حرحش. عبد الفتاح مش موجود. النائب المحترم فوزي حامد. فوزي حامد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرتك بالنسبة للاتفاقيات مع البنوك، احنا اتفقنا قبل كده على البنك الدولي كانت نسبتنا تقريبا 4% بنزود نسبة امريكا عشان تتحكم في العالم. 4% لا تمثل شيء في الاتفاقية السابقة. الاتفاقية الحالية لن تفيد مصر في شيء. اتفاقيات لإقراض الدول المتعثرة نحن نتمنى أن نبعد عن أن نبعد تماما عن تلك الاتفاقيات. وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النائب المحترم عادل راشد.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، أنا بسأل السيد المقرر الأول زيادة رأس مال البنك 200% مرة واحدة مش أمر ملفت للانتباه؟ بنسبة 101 مليار دولار. اثنين، بيقول إن البنك ده بيقوم بتمويل المشروعات والبرامج الائتمانية وتقديم المساعدات العينية للفقراء والدعم الهيكلي. أنت ما قلتش في التقرير البنك ده قدم إيه لمصر من سنة 64 إلى الآن. الحاجة اللي بعد كده الفايدة بعد كده للإقراض، بيمول الهياكل الائتمانية، طب الفايدة قد إيه؟ مع اعتبار إن أنت ما خدتش في التقرير برضو من ناحية الشرعية، مؤسسة مودز الأمريكية العالمية في تقريرها أيام أزمة الرهن العقاري قالت المصارف الإسلامية هي المصارف الوحيدة اللي نجت في أزمة الرهن العقاري. ليه أنت ما نوتش عن الحكاية دي عشان تقول لنا الفايدة؟
ايوه لخص كلامك يا عادل. بتبصله ليه؟ هو التزم دلوقتي.
انت عندك اربع دول خدت 31% من رأس مال البنك زي ما بتقول، ما قلتش مصر خدت قد ايه. يعني ما ينفعش اقول انا والدكتور اللي كتبتني بنقبض ب 10000 جنيه يمكن انا باخد 500 جنيه هو 9.5. انت قلت اربع دول واخده 31% من رأس مال البنك، طب واخده قد ايه بالظبط؟ ومول قد ايه البنك؟ وايه هي المشاريع اللي عملها البنك في مصر عشان نعرف نوفع التقرير من عدم؟ شكرا.
شكرا. تفضل يا سيادة المقرر.
اولا حضرتك قلت ان فعلا مصر والمغرب خدت 31% من اجمالي القروض اللي اعطاها البنك. نص محفظة المالية لمصر 13 مليار دولار مع البنك التنمية الافريقي. اخر حاجة مولها البنك هو عادة في المشروعات الانمائية والبنية التحتية زي محطات الكهرباء، اخر حاجة محطة كهرباء السويس كلفت تقريبا 600 مليون دولار واخداها البنك، واخداها الحكومة المصرية من البنك بنسبة بفايدة تقريبا 1.1%. على 20 سنة، اول 5 سنوات اعفاء وبعد كده بتسدد على 15 سنة. اخر حاجة ايضا قد عقد الحكومة المصرية مع البنك التنمية 150 مليون دولار لتمويل مشروع احلال نظرا للمؤامر المتعلق بالبيئة، احلال التاكسي القديم عشان البيئة وعشان يجدد اتخاذ الحكومة المصرية 150 مليون. المحفظة تقريبا 13 مليار. مصر تعتبر تاني دولة استفادت من البنك. النسبة الفايدة اعتقد لا تعتبر فايدة، دي تعتبر اقل من المصروفات الادارية اللي بياخدها البنك. البنك عنده موظفين وعنده ناس شغالة، فتقريبا 1.1% دي اقل من نسبة اللي هو التكلفة. فيما يتعلق بمصر، مصر تاني دولة افريقية مساهمة في البنك، والبنك بيساهم في عمليات التنمية في الدول الافريقية كلها داخل افريقيا مش خارج افريقيا. بيصاحب القروض عادة منح للدراسات. مصر قدمت على منحة، اكتر من منحة لدراسة سواء هيكلة فيما يتعلق بالدعم، وده مقدم للبنك دلوقتي وتقريبا مرصود له مليون دولار لدراسة عملية الدعم والتجربة البرازيلية. فالبنك بيقدم قروض لتمويل مشروعات فقط. شكرا. شكرا.
يطلب السيد وزير المالية حضور السيد محمود حسين رئيس قطاع التمويل بالوزارة جلسة المجلس أثناء نظر هذا التقرير، هل يأذن المجلس في ذلك؟ إذا فليتفضل بالحضور. الكلمة الآن مع النائب المحترم عبد الباسط سيد محمد مبارك. عبد الباسط مش موجود. عبد العزيز خلف. يلا عبد العزيز.
شكرا رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة رئيس كان من شعارات الثورة قضاء على الفقر والجهل والمرض، ومساهمة جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الأفريقي للقضاء على ظاهرة الفقر في الدول الأفريقية. حتى ده لو هكلمنا شيء من الدخل بتاعنا، لكن بيرفع رصيد مصر في وسط الدول الأفريقية، خاصة أن النظام القديم كان قطع علاقته تماما بالدول الأفريقية وتسبب في المشكلة اللي بنعاني منها الآن في دول حوض النيل. فدائما العلاقات بين الدول تبنى على المساهمة. اعطي أكثر مما تأخذ. أنا أؤيد تقرير اللجنة يا رئيس، وأدعو المجلس الموقر للموافقة عليه. وشكرا سيادة الرئيس.
شكرا. النائب المحترم عبد الحكيم العش.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. ما في شك يا رئيس ان مصر كانت ولا زالت من اولى الدول الافريقية التي ساهمت وبشكل ملحوظ في انشاء جميع المنظمات الافريقية في افريقيا، ومنها بنك التنمية الافريقي. لذلك سيادة الرئيس فان هذه الزيادة تطلب من مصر ان تكون اكثر نشاطا فيما يتعلق بتطوير سبل التعاون بينها وبين جميع الدول الافريقية، وهذا يمكن أن يتحقق من خلال وفاء مصر بالتزاماتها، سواء كانت هذه الالتزامات مادية أو غير ذلك في بنك التنمية الأفريقي فقط، ولكن في جميع المنظمات الأفريقية ذات الأهداف التنموية. وشكرا سيادة الرئيس ووافق على الاتفاقية. وشكرا.
النائب المحترم بيومي إسماعيل محمد عبد الجابر.
جزاك الله خير سعادة الرئيس. هو طبعا بالنسبة لجلوس سيد النواب ما فيش جديد فيه يعني، فجزاك الله خير.
شكرا. النائب المحترم وعلي الداي. علي الداي. شكرا. النائب المحترم فرغالي محمد فرغالي. النائب المحترم محمد فيار.
ايوه
سيد فرغالي.
شكرا سيادة الرئيس.
تفضل يا سيد فرغالي.
في حقيقة الأمر أي حاجة بالنسبة للدول الأفريقية احنا بنوافق عليها وبنأيدها، لأن أفريقيا دي بتعتبر عقد استراتيجي لنا، وفي الآونة الأخيرة في هذا الحكم البائد عمل على عدم التنمية في أفريقيا أو النظر إلى الدول الأفريقية، وهو ده حضرتك اللي احنا بنعنيه الآن مع دول حوض النيل. بس أنا كنت بحب يعني من اللجنة المحترمة ان هي تقول لنا ما هي المشروعات اللي هي قام بها البنك هنا في مصر، وايه الفايدة وايه العائد اللي بيعود علينا، غير اللي هي عقد استراتيجي لينا، وغير ان احنا محتاجين ان احنا ننمي في افريقيا، وغير ان احنا محتاجين ان احنا نعمل علاقات وطيدة، لان دول بيرد علينا بردود ايجابية وبيعمل لنا زخم افريقي. وافريقي زي ما انت تعرف حضراتكم جميعا ان هي عقد.
تفضل كمل. خلاص.
ايوه يا ريس. بالنسبه لدول حوض النيل يعني المفروض ان احنا نوطد علاقاتنا ونستثمر، وفي حقيقه الامر انهم ما بيحتاجوش لحاجات ضخمه او حاجات كبيره، يعني بيحتاجوا حاجات مثلا بسيطه في الصحه، حاجات بسيطه في التعليم، حاجات بسيطه في الكهرباء، واحنا كل هذه الاشياء متميزين فيها يا سياده الريس. فليه يعني.
النائب المحترم عبد الحميد الامام. عبد الحميد الامام. يلا يا عبد الحميد. محمد فرحات. عشان لازم انوع عشان بس. تفضل.
شكرا معالي الرئيس. انا مع اللي قاله الاستاذ عادل راشد زميلي العزيز، ومتفق معاه ومع الرد اللي قاله سيادة المقرر، وانا بضم صوت الزملاء كلهم ان احنا مطلوب ان احنا ومع المقرر كمان وبضم صوتي ان احنا كلنا عاوزين نتعاون مع افريقيا. احنا من حادثة اديس ابابا ريس، من حادثة اديس ابابا واحنا قطعنا العلاقات مع افريقيا، وكانت النتيجة ان افريقيا قاعدة بتحاربنا في المية. نرجو اعادة العلاقات مع افريقيا، وموافق على التقرير. شكرا سعادة.
انت رجل توافقي. شكرا. حمادة عطية. حمادة عطية وبعده محمد فياض.
شكرا يا رئيس. رئيس طبعا حضرتك الاتفاقية دي بتقول ان هيترفع هنرفع.
يلا يا حمادة.
هنسدد مبلغ 27 مليون و76 الف دولار. كنت عاوزين نعرف ايه الفايدة اللي هتعود على مصر من سداد هذا المبلغ. كنا عايزين نرفع نعرف ايه الفايده اللي هتعوزنا على هذا مصر على مصر من هذا المبلغ. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا ريس، في كلمه وحده حسابيه. ماذا تعني كلمه وحده حسابيه؟ كلنا معلش انا يعني كلنا او يعني فينا عمال وفلاحين وما فهمش كلمه وحده حسابيه. فجرى التقرير ارجو من المقرر شرح معنى كلمه وحده حسابيه. وشكرا سياده الرئيس. كم تساوي الوحده الحسابيه من الجنيه او الدولار؟
هنا أبادة تصحيح رقعة. تفضل قول. هيقول تصحيح رقعة عادل شعلان. تفضل.
أنا جميع الشرط
في حاجة اسمها حقوق الساحة.
أنا جميع الشرط
سيادة المقرر بعد تصحيح الوقعة.
الوقعة هي الوقعة.
خليه صحيح الوقعة بس هيريحها.
حقيقي هي عملة وحدة مغجدة ولا هي دولار ولا أي عملة أخرى، ولكن هي وحدة حسابية مقارنة بجميع العملات المحلية. يتم تحويلها الوحدة يونت وحدة، دي عملة او وحدة التعامل بالنسبة للمجد الافريقي، ليس لها عملة صرف يعني ليس عملة.
شكرا. الوحدة
تفضل يا سيادة المقرر.
تعادل وحدة واحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة اللي هي SDR. SDR دي عملها IMF والورد بانك، ودي بتساوي تقريبا 1.49% من الدولار. وحدة حقوق السحب الخاصة اللي هي SDR اللي عملها IMF والورد بانك، دول الاثنين يعادل الوحدة الحسابية تعادل واحد وتقريبا 1.5 دولار، يعني 1.5 دولار. بس دي الوحدات اللي بيستخدمها الورد بانك او البنك الدولي والIMF اللي هو صندوق النقد الدولي. شكرا. تعادل 1.5 دولار.
النائب محمد فياض. ماشي، انا بدور على اسمه محمد فياض.
ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الوافق على قرار المجلس مجلس محافظ بنك التنمية الافريقي نظرا للآتي. اولا انه لا يؤثر سلبا على السيادة المصرية، واحنا عندنا حساسية من اي تعاون خارجي بعد الثورة. اظن في وجود برلمان يستطيع ان يراقب الحكومة لا نخشى من ايمنة اي قوى اجنبية علينا. الامر الاخر ان تعاملنا مع البنك الافريقي تعاملنا معه انه يعطي عمقا افريقيا لمصر ويعطي بعدا عالميا لأداء مصر داخل دول إفريقيا. الأمر الآخر أن إنشاء أوعية اقتصادية مع دول العالم الثالث يقلل إلى حد ما من هيمنة الدول الكبرى على الاقتصاد العالمي. فنحن مع وجود كيانات اقتصادية أو وجود تجمعات اقتصادية في دول العالم الثالث أقرب إلينا أو أيسر في التعامل مع من الدول الكبرى. وشكرا رئيس.
النائب المحترم محمد الهواري. محمد الهواري مش موجود. حاضر يا سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس.
اين انت؟
خلاص يا رئيس اهو.
تفضل.
الدقيقتين خلصوا كده حضرتك.
لا ابدأ من دلوقتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس. أظن أن الاتفاقية ضمن حزمة اتفاقيات نتفق عليها من حيث المبدأ أنها تدخل مصر إلى عمق الأفريقي. فمن حيث المبدأ كل دخول إلى العمق الأفريقي لمصر نتفق معه، وإن كنا نختلف حول بعض الأشياء التي لا تضر بصميم الاتفاقية ككل. يعني نتمن أي دخول إلى العمق الأفريقي والتعاون مع دول أفريقيا عوضا عن التعامل مع دول لها أجندة خارجية تستطيع أن تؤثر على سياسة مصر من حيث الإقراض أو الائتمان. لكن حضرتك المقرر بس أستأذنه في حتة خاصة ما المقصود بإعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي. هي كلمة تثير في النفس كثير من الشجون خاصة بالبنك الدولي وأشياء أخرى. يعني أرجو يعني إذا كان هناك تصحيح للواقع من حضرتك نتناول هذا الجانب، لأنه جانب يثير حساسية عند الجانب المصري خصوصا مع البنك الدولي في السنوات الأخيرة.
تفضل.
أولا فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، عارفين النظام الاقتصادي بيقام على ثلاث قطاعات، سواء القطاع الأولي القطاع اللي هو الزراعة والاستخراج، القطاع الثاني باستخراج البترول، القطاع الثاني قطاع الصناعة، والقطاع الثالث قطاع التجارة. الدول النامية عادة بتعتمد على القطاع الأول اللي هو عملية الاستخراج وبيع المواد الخام، الزراعة، الري، الرعي والصيد اللي هي صناعات البداية. القروض سواء من البنك الدولي أو من IMF بيحاول إعادة هيكلة أن يجعل من هذه الدول تعتمد أكثر على القطاع الثاني والثالث، القطاع الثاني اللي هو الصناعة، لأن ده القيمة المضافة
الفاليو ادد في القطاع الثاني اعلى بكتير من القيمه المضافه في القطاع الاول. وبالتالي انا لما بصدر بترول خام ده البرميل كله ب $1,000 $100، انما لو انا صنعت واخدت قروض لاعاده تصنيع هذه المواد الخام تقريبا هتكون القيمه المضافه اعلى مئات المرات من انا لو صدرت خام. فدي فكره اعاده الهيكله يعني.
شكرا. الموافق على غلق باب المناقشه يتفضل برفع يده. الموافق على ما انتهى اليه راي اللجنه يتفضل برفع يده. وافق المجلس قال لي يتفضل السيد المقرر بتلاوه القرار لاخذ الراي عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفقا على قرار مجلس محافظي بنك التنميه الافريقي رقم 8 لسنه 2010 بشان التصريح بالزياده العامه السادسه لراس مال البنك وعلى اداه اكتتاب حكومه جمهوريه مصر العربيه في الاسهم المخصصه لها في رأس مال البنك بعد زيادته بتاريخ 3/1/2011 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
الموافق على هذا القرار يتفضل برفع يده. إذن أعلن موافقة المجلس على الاتفاقية. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية عن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 84 لسنة 2012 بالموافقة على الاتفاق الموقع بين في بوخارست بتاريخ 10/1/2011 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ورومانيا بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها البعثتين. مقرر. هي دي. تفضل يا دكتور عصام. لحظة. تطلب الحكومة الإذن بحضور السفير هشام سرور نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعاهدات الدولية جلسة المجلس أثناء نظر اتفاق بوخارست بين مصر ورومانيا، فهل يوافق المجلس على ذلك؟ إذا ليتفضل بالحضور. تفضل سيادة المقرر.
بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الزملاء الأعضاء، هذا اتفاق يعطي حكومة مصر حق تملك الأرض التي ستقام عليها سفارتنا في بوخارست عاصمة رومانيا. ومن المعلوم أن الأراضي التي تقام عليها سفارة رومانيا في مصر هي ملك لحكومة رومانيا، فبالتالي كان هذا الاتفاق لازما لنا من أجل أن نتعامل معاملة بالمثل، علما بأن تملك الأراضي يوفر على الحكومة المصرية تكاليف كثيرة جدا بخصوص الإيجار الذي يتنامى يوم بعد يوم وسنة بعد سنة. وبالتالي أطلب من السادة الزملاء أن يوافقوا على مشروع القرار الذي نصه وفق على الاتفاق الموقع في بوخارست بتاريخ 10/11/2011 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ورومانيا بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين حقوق ملكية الأراضي المقام عليها البعثتين وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
النائب المحترم حسن عبد العزيز، تفضل.
شكرا سيد رئيس. شكرا لإخوة الزملاء والزميلات. كان في بس طلب تقدمت به الإحاطة بالنسبة للحج هذا العام.
لا، الحج جاي بعد شوية
وما قبله.
احنا في الاتفاقية دلوقتي بتاع بوخارست.
لا، انا تفضل اتكلم في الحج، معلش.
طيب، الحج جاي بعد بوخارست ان شاء الله. النائب المحترم أسامة محمد سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. هو بخصوص الاتفاقية من حيث المبدأ لا مانع، ولكن هناك سؤالين. السؤال الاول بيتعلق بليه امتى التوقيت اللي مصر اللي رومانيا تملكت فيه الارض المقامة بمصر، رغم ان القانون اللي صدر كان المادة رقم 230 او المادة 30 من القانون 230 سنة 1996، ليه مصر اتأخرت لغاية دلوقتي وليه النظام المصري ما تملكش الارض اللي موجودة في رومانيا. بالنسبة للسؤال الثاني، هل الماده الثالثه من القانون رقم 230 سنه 1996 بتقول شرط المعامله بالمثل؟ لو جينا انا رحت على الفقره الثانيه في الماده الاولى هنلاقي انها قصرت حق التملك على رئيس البعثه فقط وليس على اعضاء البعثه، مع ان رومانيا تملكت الارض بما فيها رئيس البعثه واعضاء البعثه، فليه هنا المعامله مش بالمثل؟ ده السؤال الثاني في نفس النقطه. شكرا سياده الرئيس.
بالنسبه للسؤال الاول اعتقد انه المشروع الاتفاقيه المعروض على حضراتكم يحمل الاجابه. اذا كانت مصر تاخرت فقد الان تتدارك هذا التاخير بان توقع مثل هذا الاتفاق بحيث يبقى عندنا معامله بالمثل موجوده. اما اذا كانت الحكومه الاخرى اللي هي موقعه الاتفاق قد استطاعت ان تتملك وفق شروط الملكيه في مصر فهذا لا يعيبها. بالنسبه للسؤال الثاني اعتقد انه التملك احنا في عندنا في لجنه العلاقات الخارجيه وباتفاق مع وزاره الخارجيه بدانا نناقش كيفيه ترشيد الانفاق على الملكيات التي في الخارج والبعثات التي في الخارج، فالتملك مقصور على رئيس البعث لانه منزل السفير هو الذي سيكون ضمن هذه الملكيه.
النائب المحترم ابراهيم حجاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. وافق مبدئيا من حيث هذه الاتفاقية وافق عليها، لكن الظرف اللي احنا فيه اعتقد ان الموازنة لا تتحمل مثل هذه الاتفاقية. اعتقد ان ربما ورأي ان تؤجل يعني تملك هذه الارض في هذا الوقت نظرا للظروف اللي تمر بها مصر. جزاكم الله خيرا.
النائب المحترم السادات عبد الرحيم.
شكرا سيادة الرئيس. انا اوافق من حيث المبدأ، ولكن الامر يعني المعاملة بالمثل تكون ايضا في المساحة، يعني لو عندنا 1000 متر يبقى في مصر برضو 1000 متر، فارجو المعاملة بالمثل من حيث المساحة، واوافق من حيث المبدأ. شكرا سيادة الرئيس.
النائب المحترم سامح مكرم عبيد.
يا دكتور سعد، انا اخر واحد يحب يخرج على النظام بتاع الجلسة، انما انا كنت طالب الكلمة انا طالب في دي، بس كنت طالب كلمة في البنك الافريقي. معلش هستاذن حضرتك هقول كلمة واحدة عشان ضميري يستريح. الاتفاقية اللي اتعرضت علينا بتكلف مصر 220 مليون دولار هتخرج من الاحتياطي النقدي المصري، يعني كلام السيد المقرر انها ما بتأثرش على الاحتياطي النقدي مش حقيقي، هي ما بتأثرش على الميزان نفسه، انما من السيولة النقدية لمصر هيخرج 220 مليون دولار لزيادة رأس المال في البنك الافريقي دون اي فائدة على مصر. هذا رأس المال بقالنا من سنة 61 ما دفعش سنت واحد ارباح لهذا البنك ولن تستفيد منه مصر. بالاضافة الى هذا انه في قابلية لاستدعاء ب 3.5 مليار دولار، 96% من هذا رأس المال ممكن مصر تستدعى فيه 3.5 مليار دولار. فأنا بس عشان ضميري يستريح أنا بقول إن هذه الاتفاقية في غاية الخطورة، وإحنا فوتناها بسرعة شديدة جدا من غير ما نستمع إلى آراء المخالفين. وأنا للتاريخ بقول هذه اتفاقية بتضر بمصالح مصر خصوصا في الفترة الحرجة دي. أشكرك.
شكرا. إحنا المجلس وافق على الاتفاقية، المقرر كلمة لكن حتى تثبت في المضبضة. تفضل.
تعلق ان مصر ما استفادتش من البنك التنمية الافريقي. مصر المحفظة 13 مليار قروض لا تتعدى 1% 1.1%. اخر حاجة الكرايمات، محطة الكرايمات، انا مش بدافع على البنك بس ده الكلام اللي موجود، ومحطة كهرباء السويس، وبالتالي هو يساهم في مشروعات فعلية، مشروعات استثمارية بالفعل. الأكيد كمان احنا نسأل المحافظ البنك المركزي ان ما حصة مصر في اي بنك في الملوك الدولية تعتبر جزء من الاحتياطي النقدي المصري، وهي تعتبر جزء من الاحتياطي، واحنا الجزء ده ما بنعتبرش ان احنا بنتبرع بيه، ده جزء مملوك لحصة مصر في البنك. شكرا.
احنا مش هنرجع للاتفاقية دي تاني. النائب المحترم محمد عبد المجيد حامد في اتفاق. احنا رجعنا البخاريست تاني. محمد عبد المجيد حامد تفضل.
شكرا يا رئيس. انا موافق على الاتفاقية، وطبعا مبدأ التعامل بالمثل ده ان شاء الله يكون يعني سمة غالبة لنا بعد كده. هو ان كان حصل خطأ ان احنا سمحنا في الفترة اللي فاتت، لكن التعامل بالمثل في الفترات القادمة هيعالج اشياء كثيرة جدا، فانا موافق على الاتفاقية. شكرا.
النائب المحترم شريف طه حسن عبد الفضيل شريف طه تفضل.
شكرا سيادة الرئيس. ايضا انضم للزملاء في الموافقة على التقرير لانه يمنح مصر حق تملك الاراضي المقام عليها مباني البعثة الدبلوماسية بحيث ان القانون الروماني لا يسمح بذلك، فده في تحقيق لمبدأ التعامل بالمثل الذي نطمح اليه في المستقبل الاتي وليس في الاتفاقية ما يمس السيادة الوطنية. وشكرا يا رئيس.
شكرا تفضل.
شكرا سيادة الرئيس. اعتقد ان احنا التملك عندنا كان من 98 او 94 والاتفاقية اتأخرت علينا قوي ان احنا يبقى عندنا ان احنا لسه هنشتري الارض بتاعت السفارة بتاعتنا لسه السنة دي او سنة 2012، فانا اتأخرت كتير. فانا اوافق على ان احنا كل السفارات بتاعتنا ملكنا علشان الايجارات في اوروبا غالية جدا. وشكرا سيادة الرئيس.
شكرا. النائب المحترم شريف طه حسن عبد الفضيل، انت تكلمت؟ اذا اردت النائب المحترم محمد الكلحي تفضل. احنا بنشوف برضو الناس اللي عايزين نسمعهم.
شكرا سيادة الرئيس. انا اسمم بالفعل على هذا القرار واحنا متفقين ان شاء الله زمان المعاملة بالمثل. شكرا يا رئيس.
النائب المحترم محمد شعبان. محمد شعبان تفضل.
شكرا سيادة الرئيس. وحضرتك الاتفاقية لا بأس بها لأنها بتحقق المعاملة بالمثل، ولكن المرجو الموازنة ما بين المكاسب اللي هتعود علينا من شراء الأراضي اللي احنا هنقيم عليها في رومانيا والمكاسب اللي بتترتب على العلاقة بيننا وبين رومانيا. هل الملايين او المليارات اللي هتدفع في مقابل تجاري او مقابل مردود على الميزان التجاري بيننا وبين رومانيا، ولا احنا بناخد اماكن وبنشتري اكتر؟ يعني احنا لنا تمثيل خارجي اكتر ما لامريكا تمثيل خارجي، وليس لذلك مردود علينا لا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا.
يعني اذا سمح لي السيد الرئيس، انا اعتقد ان اول خطوه من اجل ان يعود يكون هناك مردود فقط من اجل ان يكون هناك مردود لاي استثمار او علاقات تجاريه او اعتدال في الميزان التجاري ان يكون لنا بعثه قويه ومستقره في الدوله، وبالتالي احنا بنصحح بهذه الاتفاقيه تقصير نتيجه انه كان مسموح لنا فقط بحق الانتفاع، اما الان فلنا حق ملكيه. والبعثة ستقوم بهذا، مفروض دورها الرئيسي أن تنشط التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
النائب المحترم محمد عبد الرحمن. محمد مش عايز كويس. النائب المحترم محمد الهواري مش موجود. لا خلاص يا محمد، لا تتحدث مرتين. النائب المحترم ياسر عبد الله. ياسر مش موجود. ياسر. ابراهيم زكريا يونس.
شكرا يا رئيس. حقيقة يعني انا ارى ان هذه الاتفاقية من الاتفاقيات البسيطة التي يتم فيها التعامل بالمثل، ولذلك يا رئيس انا ارى ان الموضوع استوفى حقه من النقاش. والحقيقة ان هي يعني اتفاقية يعني بسيطة وواضحة، واضحة البيان ورأي اللجنة واضح، فانا ارى الاكتفاء بالمناقشات التي تمت. شكرا يا رئيس.
النائب المحترم محمد نوفل. مش هتكلم في دي؟ عايز تتكلم في بوخارست اسمك مكتوب. النائب المحترم محمد الكلحي حزب الاصالة تفضل.
الحكمة